بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء، ففي هذا اليوم الاثنين 23 من شهر صفر، نواصل القراءة في شرح هذه المنظومة المباركة سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد. وقد وقف بنا الحديث في الكلام عن الأبيات المنظومة في اليوم الآخر، قرأنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. وصف من الناظم رحمه الله ليوم القيامة الذي هو من ضمن الإيمان باليوم الآخر، فذكر لنا ما يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر. يدخل فيه الإيمان بالموت، ويدخل فيه الإيمان بما بعد الموت مما يكون في الحياة البرزخية، ومن ذلك فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وفتنة القبر هي السؤال، يسأل العبد عن ثلاثة أمور: ما الرب، ما الدين، ما الرسول. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يثبت أهل الإيمان عند السؤال، كما قال ربنا جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بشهادة أن لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الظالم هو المشرك الكافر، فالله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان. وقد نظم هذا المعنى الناظم رحمه الله فقال: وعند ذا، أي عند السؤال، يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك. المرتاب الشاك، المنافق، الكافر، الفاجر، حين يرى اليقين، يرى السؤال ويرى الملائكة وتفتح له نافذة إلى النار، ويرى مقعده من الجنة لو كان آمن، فيوقن بهلاكه، وبأن العذاب حق، وبأن الساعة حق، وبأن القيامة حق، فيصيح: ربي لا تقم الساعة. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان باللقاء، أي بلقاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وكما قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الإيمان بلقاء الله هو من الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، أي الإيمان بالبعث والإيمان بالنشور يعني الخروج من القبور، وأن الناس يقومون يوم القيامة من قبورهم، فهذا يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر. قال ربنا جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. رحلة الإنسان كاملة منذ أن خلقه الله وإلى أن يبعثه في هذه الآيات: من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسره. قال بعض أهل التفسير يعني يسر له الخروج من بطن أمه إلى الحياة الدنيا، ثم أماته فأقبره، بعد أن عاش حياته الدنيا أماته الله فأقبره، دفن في قبره، ثم إذا شاء أنشره. وكما قال ربنا جل وعلا: وإليه النشور، أي إليه المرجع، ثم يموت يبعث الناس من قبوره. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الكافرين: بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا لا يرجون نشورا، أي لا يخافون من البعث والجزاء والحساب يوم القيامة. وقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعو بها إذا استيقظ أنه يحمد الله إذا استيقظ من منامه، فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي إليه البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. فإذا استيقظ من نومه يبدأ بحمد الله ويتذكر بهذه اليقظة البعث والجزاء والنشور. هذا حال المؤمن، يستيقظ ويعلم أن النوم هو شبيه بالموت، إذا نام أخذ الله روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذا نام الإنسان فنومه أشبه بالموت، تذهب عنه الروح، ثم إذا استيقظ تذكر أن هذا أن الذي رد إليه روحه قادر سبحانه وتعالى على ألا يردها إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينام أهل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت، فإذا كانوا لا يموتون فإنهم لا ينامون. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يحمد الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا أراد أن ينام يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان إذا أصبح يقول عليه الصلاة والسلام أصبحنا وأصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، أي إليك البعث بعد الموت. والله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الناس بعد موتهم، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بإحياء الله الموتى، وهذا أمر أنكره الكفار وجادلوا فيه جدالا عظيما. وربنا سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه بيّن ذلك، قال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وذكرنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا في سورة البقرة ذكر لنا في 5 مواضع أنه أحيا الموتى في الدنيا، ورأى ذلك الناس في آية في قصص بني إسرائيل لما صعقوا ثم أحياهم الله، وفي قصة البقرة قتيل البقرة، وكذلك الألوف التي خرجت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وفي قصة عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه وكان معه حماره، وفي سؤال إبراهيم عليه السلام في الطير. 5 مواضع في القرآن فيها إحياء الله جل وعلا للموتى في الدنيا، فهذا يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر، إيمان باللقاء وبالبعث وبالنشور وبقيامنا من القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه. نسأل الله السلامة والعافية. فنؤمن بأن الله يحيي الموتى وتنشق عنهم القبور فيخرجون، يخرجون من قبورهم على الهيئة التي ذكرها الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالأرض تخرج من فيها، وقد جاء في مسند الإمام في سنن ابن ماجه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول الأرض يوم القيامة يا ربي هذا ما استودعتني، تنطق الأرض فيخرج من فيها، وتقول لله جل وعلا يا رب هذا ما استودعتني فيه، فيخرج الناس من قبورهم وهم فزعون خائفون وجلون. قال ربنا جل وعلا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فهذه الآية تدل على قدرة الله سبحانه، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صفة خروج الناس من قبورهم يقول جل وعلا: وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت يعني أثيرت واستخرج منها الموتى أحياء، وهذا من أهوال القيامة. ومن ذلك قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أخرج منها من فيها من الأحياء. يقول سبحانه أيضا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث هي القبور. سراعا أي مسرعين، كأنهم إلى نصب يوفضون. وفي آية أخرى: كأنهم جراد منتشر. وهذا يدل على سرعة انتشارهم وخروجهم من القبور. يخرجون وهم مدهوشين، ينظرون في ذلك اليوم، كما قال تعالى: فإذا هم قيام ينظرون. وقال ربنا سبحانه: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا صفة خروجهم من القبور، أنهم كالفراش في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث. الفراش الكثير إذا أخرج ينتشر في كل مكان في حيرة. فشبه الله خروج الناس في ذلك اليوم بالفراش المبثوث. وحينئذ يخاطبون كما قال ربنا سبحانه، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادي. الله أكبر. هذه الدنيا كلها عاشها الإنسان 50 سنة أو 60 أو 100 سنة، وإذا سئل يوم القيامة: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول الله عز وجل لهم: إن لبثتم إلا قليلا. سواء عرفتم كم لبثتم أو لم تعلموا، فإن الدنيا قصيرة. بل قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يعني يقولون: ما لبثنا إلا 10 ليالي. وفي موضع آخر من كتابه سبحانه في سورة الروم يقول جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الدنيا كلها عندهم ساعة واحدة. وقال جل وعلا في خاتمة سورة النازعات: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فيستيقنون يوم القيامة أن الحياة التي عاشوها إنما هي حياة قصيرة، وهذا يكون حال المجرمين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا قد ذكر حال الناس في ذلك اليوم، الناظم أشار إلى شيء من هذا، قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. حال الناس حين الخروج كما ذكرنا في الآيات السابقة والأدلة السابقة، يخرجون كجراد منتشر وكالفراش المبثوث. الكفار في ذلك اليوم يقولون هذا يوم عسر، لأنهم استيقظوا ورأوا الأهوال التي تقع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الإمام الترمذي ومسند أحمد: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. هذه الثلاث السور ذكر فيها ربنا جل وعلا أهوال القيامة، ماذا يحصل حين تقوم الساعة ويخرج الناس من قبورهم، ماذا يحصل للشمس وللقمر للسماء وللأرض للجبال للبحار يوم تمور السماء مورا، يعني تضطرب وتسير الجبال سيرا، يعني تصبح هباء منثورا. يوم قال الله فيه: يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به، منفطر يعني متشققة متصدعة. وقال في آية أخرى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إذا انفطرت واختل نظامها وصار لونها كلون الورد الأحمر، كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. هذه السماء التي إذا نظرت إليها لا تجد فيها انفطارا ولا تشققا في هذه الدنيا، وترى عظمتها تتصدع يوم القيامة وتنفطر وتتشقق. وقال تعالى: وإذا السماء كشطت، يعني نزعت وطويت. وقال تعالى: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وتبدل السماوات. وقال تعالى في الجبال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذا حال الجبال، تزلزل وتدك وتصبح هباء منثورا وتتفتت، وتكون الجبال كالعهن. قال أهل التفسير: أي تكون الجبال كالصوف، هذه الجبال القاسية الصماء القوية تكون كالصوف المصبوغ. وهذا الصوف من أضعف الأشياء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. والأرض تزلزل كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. سورة الزلزلة التي تبين ما يقع للأرض، تتحرك وتضطرب وتخرج ما فيها من الموتى وتحدث بما عمل العاملون على ظهرها. يقول ربنا سبحانه: يومئذ، أي في ذلك الحين، يصدر الناس أشتاتا، يخرجون أنواع، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم من يؤمر به إلى الجنة ومنهم من يؤمر به إلى النار. وكما مر في الآية السابقة أن الأرض تدك مع الجبال، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تزلزل وتضطرب اضطرابا عظيما. قال سبحانه: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وترى الأرض بارزة، المعنى كما يقول أهل التفسير أي ظاهرة، ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها بروز، يخرج من فيها من الموتى، وتمد الأرض وتبسط. قال سبحانه: وإذا الأرض مدت، أي بسطت، وألقت ما فيها، أي أخرجت ما فيها من الموتى، وقالت: يا رب هذا ما استودعتني، وتخلت منهم إلى الله جل وعلا. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تقيء الأرض يعني تخرج ما في جوفها من القطع المدفون فيها، فيقول القاتل: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا معنى قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. تخرج الأرض ما فيها من ذهب وما فيها من فضة، لكن الناس لما رأوا القيامة تركوا كل ذلك وانصرفوا عنه. قالت وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال بعض أهل التفسير: تبدل الأرض يعني تبسط وتمد مد الأدين، كما تقدم أنه يذهب ما عليها من شجر وحجر وجبال وتبسط وتمد فتزيد، إذا بسطت زادت وحشر عليها الناس، تذهب آكامها وجبالها وأوديتها وتمد مد الأدين. وقال بعض أهل التفسير: بل المعنى أنها تبدل بأرض أخرى، أرض بيضاء لم يعمل عليها خطيئة. وقيل غير ذلك من الأقوال. وقد جاء في البخاري من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. يقول ابن حجر: الأرض العفراء، العفر بياض ليس بالناصع، يعني هي أرض بيضاء لكن بياضها مع عفرة، يعني ليس بناصع. وقوله كقرصة النقي يعني المقصود به الدقيق النقي من الغش والنخالة، تشبيه الأرض أرض القيامة بالخبز النقي الصافي. ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها علامة للسكنة أو بناء أو أثر أو جبل أو وادي أو غير ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يميلها ويهيئها لعرض الناس عليها وللحساب والجزاء. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقالت يا رسول الله أين يكون الناس في ذلك اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام على الصراط. وفي حديث آخر سئل عليه الصلاة والسلام فقال هم في الظلمة دون الجسر، أي دون الصراط. فهذا حال الأرض، حال السماوات، حال الجبال، وحال البحار أنها تؤجج وتسجر وتفجر. وإذا البحار فجرت، أي فتح بعضها إلى بعض، تزول الحواجز عنها وتصير بحرا واحدا. وفي التكوير قوله تعالى وإذا البحار سجرت، أي اشتعلت نارا. وقال تعالى والبحر المسجور، المسجور هو الموقد نارا. وقال تعالى عن الشمس إذا الشمس كورت، وكورت أي أزيلت من مكانها، ومحي ضوءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة يلقيان في النار، لأنها كانت تعبد من دون الله فتدخل مع عابديها فتكون عذابا على أهل النار. يقول سبحانه وجمع الشمس والقمر، يقول أهل التفسير قوله وجمع الشمس والقمر يعني يجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما. الآن الشمس ضياء والقمر نور، يذهب نور القمر ويذهب ضياء الشمس، فيجمع بينهما يوم القيامة. هذه كلها من الأهوال التي تقع ويشاهدها الناس عند القيام من القبور. ومما يؤمن به الإنسان أن الناس يقومون في ذلك اليوم حفاة عراة غرلا، كما أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله تعالى بقوله غرلا حفاة. يحشر الناس كذلك. وعائشة رضي الله عنها استعجبت من هذا الأمر فقالت يا رسول الله يحشر الناس حفاة عراة غرلا ينظر الرجال إلى النساء أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني كل إنسان مشغول بنفسه، كل إنسان يقول نفسي نفسي، لا يهمه أن يرى عاريا أو يرى من حوله. يصور الله جل وعلا هذا الموقف فيقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، حفاة غير منتعلين، عراة لا يلبسون شيئا، وغرلا يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. يسيرون من قبورهم ويجتمعون في عرصات القيامة بما فيها من الأهوال العظيمة. فإذا اجتمعوا يكسى الخلائق، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. هذا اليوم العظيم المشتمل على هذه الأهوال العظيمة. قال الناظم: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم، علويهم والسفلي. يجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، يعني يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، وقد سماه الله جل وعلا يوم الفصل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل كان ميقاتا. المؤمن إذا آمن وأيقن بأن القيامة أو يوم القيامة هو يوم الفصل، فهذا يكون له حاجز عن الظلم والعدوان. جميعهم يحشرون، من في السماوات ومن في الأرض، يحشرون جميعا، من في السماوات ومن في الأرض. يحشر الناس ثم تجيء الملائكة في ظلل من الغمام، شيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا صفا، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، فيحشر الناس جميعا ومعهم الملائكة، عالم السماء وعالم الأرض، في موقف عظيم، موقف مخيف، يجل فيه الخطب، يعني يشتد فيه الأمر، ويعظم الهول، ويعظم فيه الكرب، الحزن على الناس. ومما يكون في ذلك اليوم أن الشمس تدنو من الخلائق، فيجعل الله عز وجل يوم الموقف للشمس حالة الخاصة، تدنو من رؤوس الخلائق فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحر. ومن عجائب صنع الله أن العرق في ذلك اليوم لكل واحد خاص به، فمنهم من يسبح بعرقه، ومنهم من هو بجواره لا يتأثر، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس، يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والمقصود أن العرق بحسب العمل، فيمكثون على ذلك زمانا حتى يفزع الناس بعد طول القيام، يفزعون طلبا للشفاعة. وسيأتي الحديث عنها في كلام الناظم رحمه الله. من أهوال هذا اليوم العظيم ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سجائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. هذا من الأهوال العظيمة، يحضر الناس للعرض. يقول الناظم في شرحه: العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم لا تخفى عليه من خافية، والثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم والحساب المناقشة. وقد ذكر الله ذلك في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا، هذا مما يفسر به العرض، عرض الخلائق جميعا على الله، ومن ذلك أيضا الحساب الذي منه عرض المعاصي على العباد، يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيقف بين يدي الله فيعرفه ذنوبه ويعرفه أخطاءه ثم يسترها عليه، وهذا يقال له العرض. ثم يغفر الله عز وجل له ويقول: سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل ربنا سبحانه: فسوف يحاسبون حسابا يسيرا، ما الحساب اليسير؟ فبين لها ذلك، ثم قال لها: من نوقش الحساب عذب. فحساب المؤمن أن تعرض عليه أخطاء، يقال له: يا عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقرر عليه. وأما الكافر فإنه يناقش الحساب على رؤوس الخلائق. وقول الناظم: ارتكمت، أي اجتمعت سحائب الأهوال، أي الأمر الشديد. وانعجم البليغ في المقال، انعجم يعني أسكت فلم يتكلم، وهذا من أهوال يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وكما قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وعنت الوجوه للقيوم كما قال ربنا سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني خضعت وذلت واستسلمت الخلائق للجبار جل جلاله. لا يتكلم في ذلك اليوم إلا الأنبياء، وكل دعاؤه: اللهم سلم اللهم سلم. أما المجرمون فإنهم منكسة رؤوسهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، في ذل وفي هوان. وفي هذا اليوم العظيم يقتص فيه للمظلوم من الظالم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ومن أهوال هذا اليوم ما أشار إليه الناظم بقوله: وساوت الملوك للأجناد. الناس سواسية في ذلك اليوم، ليس فيهم أمير ولا مأمور، وجيء بالكتاب والأشهاد كما قال ربنا سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيؤتى بالكتب ويؤتى بالأشهاد، يعني بمن يشهد. هذه الأمة تكون شاهدة على الأمم السابقة، والعاصي تشهد عليه أعضاؤه. ولهذا قال: ويؤتى بالكتاب والأشهاد وشهد الأعضاء والجوارح وبدأت السوءات والفضائح، وبدت السوءات والفضائح. تشهد هذه الأمة على غيرها من الأمم، ويشهد الأنبياء على أممهم، ويشهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وتشهد الأعضاء والجوارح على صاحبها، كما قال سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذ أخبر أن العبد يجادل ربه يوم القيامة فيقول: يا رب لا أرضى على نفسي إلا شاهدا مني، فيقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطق، فتنطق بعمله، جوارحه وجلده يشهد عليه، فحينها يقول: بعدا وسحقا فعن كن كنت أناضل. قال: وابتليت هنالك السرائر. ابتليت يعني اختبرت في يوم القيامة السرائر، سريرة الإنسان، وينكشف المخفي في الضمائر، كما قال ربنا سبحانه: يوم تبلى السرائر، يعني تظهر الخفايا، فالله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يفضح الناس يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يعني عند مؤخرته، يقال: هذه غدرة فلان لفلان، نسأل الله السلامة والعافية. الناس في عرصات القيامة في خوف ورعب، ويشاهدون أقواما وأناسا، كل واحد عند مؤخرته لواء مكتوب عليه الفضيحة: هذه غدرة فلان ابن فلان. في هذا اليوم العظيم، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، فيه هذه الأهوال الكثيرة. قال: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. تنشر الصحائف، يعني صحائف الأعمال التي كتب فيها الحسنات والسيئات، يقول ربنا جل وعلا: وإذا الصحف نشرت. الفائز من أخذ كتابه بيمينه، والمغبون من أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فآخذ كتابه بيمينه يصيح في الخلائق فرحا مسرورا: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فرح مسرور أن الله جل وعلا نجاه في ذاك المشهد العظيم. وآخر آخذ كتابه بشماله يتحسر ويقول: ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يدعو على نفسه بالهلاك، ويدعو على نفسه بالويل. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى أنه إلى أن الفائز هو من أخذ كتابه بيمينه، فقال: طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، أنه سيدخل الجنة. والويل، الويل كلمة تهديد، وبعضهم يفسرها بأنها واد في جهنم، وهذا ليس بصحيح، لم يثبت أن ويل اسم واد في جهنم. قال ربنا سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من المتقين الخائفين الوجلين. هذه بعض الأمور التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، وللحديث إن شاء الله تعالى بقية في الدرس القادم بإذن الله تعالى، في ذكر ما يكون من الأهوال في ذلك اليوم العظيم التي هي داخلة في باب الإيمان باليوم الآخر. فالمؤمن باليوم الآخر يؤمن بقيام الساعة وبكل ما يكون في ذلك اليوم العظيم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سائلة تقول: هل ورد أن يكون بين رأس المصلي والسترة قدر ممر شاه؟ نعم، ورد هذا التحديد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بينه وبين سترته قدر ممر شاه. وجاء في حديث آخر أنه يكون بينه وبين السترة نحو 3 أذرع. فالعلماء جمعوا بين هذه الأدلة بأن المقصود أن يكون بين قدم الإنسان، بين موضع قدم الإنسان وبين السترة بمقدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والسترة قدر ممر الشاه، والمعنى أنه يكون قريبا من سترته، لا يكون بعيد عن السترة بل يكون قريبا منها. وقد أشار أو ذكر هذه المسألة العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.